Monte Carlo Dualia. Café chaud. Rad Al Khalil. مساحة حرة.
من مونتي كارلو الدولية اليوم يسرنا استقبال الباحثة والسينمائية الفلسطينية خديجة الحباشني. فرسان السينما سيرة وحدة أفلام فلسطين، أول مجموعة سينمائية ترافق بدايات حركة تحرر وطني. التأليف والإعداد لخديجة الحباشني المتواجدة معنا في الاستوديو، الكتاب التوثيق الذي عملت عليه بين 2014 و2019، ولكن من قبل كان كتير كمان تحضيرات. يا مرحبا فيك ست خديجة.
شكرا كتير غادة،
أهلا وسهلا. إذن كتاب صدر يحمل من الذاكرة الكثير، أهديتيه إلى سلافة جاد الله، أول مصورة سينمائية عربية، الفارسة الأولى كما تصفينا، وإلى أرواح فرسان سينما الثورة هاني جوهري، مصطفى أبو علي، مصوري وكالة الأنباء الفلسطينية إبراهيم ناصر وحافظ الأسمر. خلينا نبدأ من البدايات، اللي كانت بالفعل منا سهلة.
الحقيقة هي سيرة هذه المجموعة تستحق التأريخ، لأنها فعلا أول مجموعة كما علمنا لاحقا من سانتياغو ألفاريز اللي هو يعني المخرج الكوبي الثوري. فكلياتنا نحن عملنا سينما بعد ما تنتصر الثورات، إن كان عندهم سينمات قبل بس سينمات مع أنظمة أوتوكرات، فلما عملوا الثورات صاروا بعدين يعملوا سينما. فقال هذه أنتوا أول ناس يعني بيلتحقوا بالثورة والفدائيين وبيكونوا جزء من الثورة وسينمائيين متخصصين ومحترفين. وكانت بدايتهم على إيدين سلافة هاوية التصوير من صغرها، لأن أخوها كان فنان تشكيلي وعنده بيشتغل باستوديو وكذا وعنده كاميرات، فبدت حياتها مع تلعب بالكاميرات. وبعدين لاحظ إنها بتحب التصوير، صار يعلمها شوي شوي، فصارت مصورة معه تساعده. وأول ما تخرجت حبت تروح تدرس سينما، فالمعهد رفض طبعا، كان المعهد العالي للسينما في مصر أول معهد يفتتح للسينما في المنطقة العربية، كان آخر الخمسينات 59-60 تقريبا تفتح. فهي تخرجت بال60-61 راحت تنضم، يعني تاني دفعة يعني بيكون. قالوا لا ما في يا بنتي، كيف بدك تكوني مصورة سينمائية؟ تعرف السينما كانت معداتها كبيرة وثقيلة وصعبة. فقال لا ما في حتى بأمريكا وأوروبا ما في، كيف بدك تسجلي؟ ادرسي أي شيء تاني، تمثيل، إخراج،
زي أي شيء. كذلك أي سنة؟
60-61 المعهد افتتح 59-60. ف ما قبلوا يسجلوها، صارت تبحث عن واسطات من هون وهون وتحاول تحكي مع المدير لتقنعه كذا. المهم بالآخر توصلت لأنه تقنعه وقالت له إذا فشلت من أول سنة خلاص بحول. التحقت وكانت أولى دفعتها.
نعم.
سواء عمليا يعني أنشط، حسب ما قال لي زميل من زملائها اللي لقيته عايش، هو الدكتور سمير فرش، هلأ هو دكتور في التصوير وبيدرس في التصوير. فلما التقيت فيه قال أنت بتذكريني بأجمل وأنشط إنسانة تعرفت عليها، قد ما كانت نشيطة وفعالة وبشغلة. المهم تخرجت، وين بدأت تشتغل؟ ما في أقسام سينما، كان لسه كتير بدايات، يعني تخرجت بال64، كثير قليل بالدول العربية اللي عندهم قسم سينما، ولا يعني كانت السينما في بداياتها. مصر في الأردن في هذيك الفترة بوزارة الإعلام قرروا أنه يعملوا قسم سينما أساس، لقوا مخرج مستعد يشتغل معهم وبلشوا يبحثوا عن مصور، فاشتغلت سلافة. وكانت هي يعني المصورة عندهم. وبعدين تخرج هاني وإجا التحق، كان أصلا في منحة من وزارة الإعلام، وبرضه تخرج بعده مصطفى. وسلافة كانت هي عم بتصور مع الثورة ومع الفدائيين، يعني بجهودها الخاصة بتعرف بعض القيادات فتصور لهم الشهداء وتصور لهم، تحمض بالبيت عندها
بكاميرا المطبخ أو. تحول إلى موقع للتحميض الصور
صارت ببيتها تشتغل، لأنه ما كانوا لسه بالبداية عندهم شيء يعني يعملوا قسم تصوير، بدهم معدات ومكان، كانوا فدائيين لسه مكتب واحد
عندهم. وهون أهمية هذا الكتاب التوثيق، لأنه بتقولي حضرتك يعني بالكتاب اللي قعدتي حياة سنوات المجالات وأنت تعملين عليه هو لتجربة وحدة أفلام فلسطين اللي عملت أيضا على محاربة الاستعمار يعني لنقول طبعا. واسترداد الحقوق المسلوبة، وهو يعني جرى بالعودة لك شخصيا من علاقاتك أنت مع هالأشخاص كلهم اللي منهم رحلوا أغلبهم، وأيضا مقابلات معهم، وأيضا من خلال العودة إلى أرشيف هذا الأرشيف للأسف اللي ما عاد موجود، وخصوصا بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982. كيف قمت بهذا العمل الجبار؟ كيف تمكنت من أنك تجمعي هذا الفتات وهذا الشتات؟
بالأصل أنا clinical psychologist، يعني اشتغل في عيادة نفسية واشتغلت مع المرضى. كان مجتمعنا تقريبا في كتير من العادات والتقاليد اللي مريضة، أيضا الوضع السياسي صعب خصوصا بعد 67، المجتمع حاسس بالهزيمة كله. بهاي الفترة اشتغلت ما قدرت أقدر أتابع بالعمل الفردي، يعني هزيمة 67 تركت أثر كتير بنفسنا، ونحن كنا شباب أول حياتنا، فكان طموحنا أنه نحن نساعد هدول الفدائيين ونفتش عليهم زي سلافة كيف عملتها. بهاي الفترة أنا بعرف مصطفى من قبل، يعني كنا تقريبا جيران
قبل أخته معي
المدرسة وكذا فبعرفه. فلما إجا برضه والتحق معهم أنا كنت مقدمة اسمي للفدائية أصلا، بدي أنضم. يعني
كنت ثورية نضالية أيضا،
يعني شوفي اللي عاش أحداث 67 كيف تمت هزيمة 4 جيوش عربية واجتياح كل مناطق عربية أخرى غير بقية فلسطين، شعر بنوع من الإهانة والذل اللي ما بيتحمله ضمير إنسان شاب. أنا كمان من مواليد الكرك جنوب الأردن. الكرك فيها قلعة مشهورة بأنها حامية القدس وفلسطين، الصليبيين لما اجتاحوا تحتلوها، لما إجا صلاح الدين بده يحررها كان لازم ياخدها لأنها حامية مطلة على فلسطين وعلى القدس بالذات. فأنا متشبعة بهذا الشعور من هذه الطفولة أنه نحن حماة لفلسطين، فكيف بتضيع هيك؟ كيف بتروح؟ المهم قدمت اسمي ونضمينا وصرت أتردد عليهم بالإضافة لشغلي اللي أنا بشتغله. أتردد عليهم، تعرفت على المجموعة، كنت أساعدهم هيك أوفند أون ما عندي وقت كتير يعني، بس تعرفت على المجموعة وعرفت كيف بيشتغلوا، وبدايتهم المتواضعة جدا من مطبخ في مكتب. الثورة كلها ما كان عندها إلا مكتب واحد القيادة فيه والأسر الشهادة فيه وكل الشغل واللي بيشتغلوا بالغرب فيه والمصورين حطوه،
وهذا موجود بالكتابة عم تشرحي
إيه. وكان أعطونا المطبخ. فهذا البداية الإنسانية المناضلة لهدول الأشخاص الرواد اللي وضعوا صورة فلسطين على خارطة العالم اللي كانت ممنوع تبين. ما في كان لها حضور. أول مؤتمرات حضرناها في حياتنا في بداية السبعينات أو آخر الستينات كان اسم فلسطين مختفي من كل وثائق العالم، اسمه Middle East Problem، يعني قضية الشرق الأوسط، ضيعوها تماما. فكان نضال لإعادة هذه القضية للحياة لأنها قضية ضمير وقضية شعب معذب ومهجر، وأنا صرت جزء منه وزوجة لواحد منه كمان.
نعم.
وأولادي صاروا بيحكمون نفس المصير
أكيد.
فكان شيء طبيعي يعني قدري أني أحمي هذا التراث اللي عملوه هدول الشباب، ولأنه السينما بالذات هي تاج الفنون وبتوصل للإنسان إن كان متعلم ولا مش متعلم، كبير ولا صغير. هي الفن الذي يجمع كل الفنون. ولذلك مهم التراث اللي عملوها هاي المجموعة إنه يبقى. فابتدأت هذا المشروع بجمع أفلامهم
وعملية التوثيق. خديجة الحباشني أيضا، يمكن خلينا نحكي عن هذه البدايات اللي مثل ما عم نقول هو البدايات الصعبة، لأنه مثلا مصطفى أبو علي بيعتبر أنه الفيلم سلاح ثوري حين يكون أداة توعية، وبالتالي بيحس الناس على التغيير لما بيكون هذا الفيلم بيوصل للناس. هل كان ضد الفيلم التجاري اللي يتناول القضية الفلسطينية؟ يعني لديه مواقف رافضة، إنه أحيانا كانوا يستغلوا القضية الفلسطينية بعض السينمائيين لحتى هن يوصلوا وينشروا، لأنه قد كانت هذه القضية مرتبطة بوجدان الشعوب العربية.
الحقيقة مصطفى كان يقول الفيلم أولا للناس للشعب، هذه سينما الثورة سينما الشعب. نحن أول فيلم بنعمله لازم أول ينعرض على الناس الفلسطينيين، فكان ينعرض بالمخيمات وطبعا على طلبة يطلبوه، مرات مدارس يطلبوه وناس يتوجهوا فيه للقواعد. بتذكر أول ما رحنا على لبنان أنا كنت أعرض بالمخيمات عشان أنا بشتغل مع النساء كمان، صرت يعني بالثورة عمل سياسي وعمل اتحاد مرأة لتطوير قدرات النساء. شعب مظلوم عم بيناضل، لازم النساء تكون قديرة ومتمكنة إنها تعيش حياتها وتدير أسرتها سواء كان عندها جوزها ولا ما كان عندها. فلذلك يعني كنت أنا أعرض بالمخيمات وهو يعرض بالقواعد. بعدين طبعا كترنا وصرنا كتار وصار معنا كتير، يعني الوحدة اللي بدت بثلاثة صفت مؤسسة فيها عدة فرق بتصور وعدة فرق بتنتج، صاروا نجوم المهرجانات الدولية، صار لهم أصدقاء في كل الحالة يجوا كمان يعملوا أفلام ونساعدهم. فتحولت ل بيقولوا علامة من علامات السينما النضالية في السبعينات. كانت
النضال من الكلمات ومن المفاهيم الهامة بوحدة أفلام فلسطين اللي ارتكزت عليها، يعني أنت تناضل لتقديم هذه الثورة أو ما يعيشه الفلسطيني من حقوق، من إيصال صوت هذا الشعب إلى الخارج، ليس فقط في الدول العربية اللي هي عارفة هذا
عذاباته وتطلعاته وأحلامه اللي بيحلمها.
يعني هالكتاب أخذ نماذج من هذه الأفلام مما قدمته من قضايا وعرضته.
قدمنا بعض التجارب السينمائية اللي كان إلى خصوصية، يعني مصطفى كان أول مخرج وهو اللي أدار المؤسسة بالنهاية، لأنه للأسف سلافة يعني
انضربت،
أصيبت بإصابة صعبة كتير وصار عندها شلل. والهاني يعني الله يرحمه برضو تأخر، صار عنده ظروف، انحرق جواز سفره وما قدرش يسافر، يعني صار عنده ظروف ما مكنته يلتحق. فحمل المسؤولية مصطفى وأنا اضطريت برضو أستقيله ألحقه حتى أساعده في البداية لحتى يصير في مجموعة أكبر. المهم أنه هذا التطور اللي صار كان هدفه الوصول للشعب، لأنه شعب قديش كان سعيد أنه يشوف نفسه وهو بيقاتل ويشوف شباب أولاده عم بتقاتل ونجوم سينما متعودين يشوفوا نجوم سينما غير شكل. فكانت سينما مبهرة بالنسبة لهم، عم يشوفوا نفسهم فيها، فهي لعبت دور برفع معنويات.
حتى كانوا المصورين هن كانوا مقاتلين يعني، بس كانوا بنفس الوقت يقاتلوا ويحملوا الكاميرا،
كانوا كمان يرافقوا العمليات اللي بتنفذ داخل الأراضي المحتلة أحيانا ويرجعوا أحيانا
في الجنوب اللبناني كمان.
يعني هاي الميزة اللي كانت تفرق بينهم وبين آخرين وتواضعهم الشديد، يعني ما كان بدهم شيء. يعني تخيلي هاني جوهرية كان ياخد 15 دينار يساعد أهله فيهم أول ما اشتغل معهم بقسم التصوير. لما تخرج أخوه صار عنده دخل وصار يشتغل، قال لهم أنا ما عادش بحاجة لل 15، أعطوهم لحدة تاني. يعني هيدي النفسية اللي كلها عطاء
جماعي، كان كل عمل جماعي،
الإحساس الجماعي
وليس
فردي بالتضحية. شوفي لما أنت تشتغلي مع فدائية عم بيقدموا حياتهم، بصير كل شيء بتعمليه قليل.
صحيح صحيح،
بصير كل شيء بتعمليه قليل، وبالتالي كان هذه الروح اللي هي غالبة عليهم بعملهم. ولذلك أنا الحقيقة يعني معظمهم استشهدوا وتوفوا، في مطيع استشهد وهاني وبعدي عبد الحافظ الأسمر. طب هدول استشهدوا في معارك جنوب لبنان بالاجتياحات، لحد هلأ ما بنعرف وين جثثهم، ويمكن يكونوا بمقابر الأرقام مع أنهم كانوا حاملين كاميرات لما طخوهم. شو أولادهم كانوا عمرهم بالأشهر بالسنتين ثلاثة، يعني كان قدر عالي من التضحية فالواحد بشوف حاله أنه أقل إشي ممكن يعملوا أنه يحفظ سيرتهم للأجيال، لأنه الشعب الفلسطيني مهدد دائما بالانتقال من مكان لمكان. كان تعرفي يعني عملوا تراث بالأردن ما لحق كتير، بعد شوية بلبنان مراكز دراسات، مراكز علمية، جمعيات علمية بتطور أسلحة، بحوث دراسات، مركز تخطيط، يعني مؤسسات متطورة، سينما. بعدين لما بتصير حرب 82 حصار بيروت وبيطلعوا، كل شيء بصير مهدد، كل شيء بصير مهدد. فصار القلق على أنه كيف يحفظ الواحد هذا التراث الفلسطيني للأجيال.
سنتابع الجزء الثاني من حوارنا مع ضيفتنا السينمائية والباحثة خديجة الحباشني بعد دقائق قليلة من الآن.
كافي شو.
نعود ونرحب بحضرتك أستاذة خديجة الحباشني. إذن نتحدث عن كتابك اللي بيجمع كتير من الذاكرة التوثيقي فرسان السينما، سيرة وحدة أفلام فلسطين. وفي المقدمة تقولين إنه هذه الوحدة السينمائية المناضلة، وحدة أفلام فلسطين ومؤسسيها الفنانين الشجعان فرسان السينما، جديرون بالاحتفاء بذكراهم بعد أن قدمت هذه الوحدة عددا من الشهداء في أرض المعركة، كما قدم سينمائيوها الكثير من التضحيات أحلامهم الشخصية في سبيل خدمة قضايا شعبهم تحت الاحتلال وفي المنافي. وقاموا، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه، بابتكار لغتهم السينمائية النضالية الخاصة، وشكلوا ظاهرة عالمية حول فلسطين في سبعينيات القرن العشرين الماضي. بالفعل أنه هني شكلوا ظاهرة، لأنه هناك سينما الثورة، يعني يمكن مثل ما قلنا قبل قليل أنه الأفلام الثورية كانت تحصل الثورة وبعدين يعملوا عنا فيلم، هون لا، كانت مترافقة مع النضال العسكري والعمليات الحربية والأسلحة التي كانوا متوازيان. يعني
نعم، من أنتجوا أفلام، أنا حضرت يعني بعض النماذج من التجارب اللي عملوها. طبعا في هذيك الفترة أول ما طلعت الثورة أيضا جذبت سينمائيين من العالم،
من الخارج. نعم.
إجا مخرجين من الحزب الشيوعي الإيطالي، إجوا شباب تقدميين من أمريكا، نيوزريل كان اسمهم، عملوا فيلم اسمه ثورة حتى النصر بالسبعين وحال سبعين، بس هو طلع بالثلاثة وسبعين، بس إني صوروا بالتسعة وستين سبعين. إجا جان لوك غودار، كان علم في عالم السينما طبعا. طليعي بالسينما العالمية ومن أهم عشر مخرجين بالستينات كان في العالم، فجذبت أنظار العالم والسينمائيين بالذات، وكانوا كلهم عم بيفكروا كيف بدهم يعملوا سينما عن ثورة، شو اللغة اللي بدهم يستخدموها. كان عند مصطفى وهاني وسلافة نفس القلق، إنه نحن تعلمنا بلندن وتعلمنا بمصر، هل هدول بطريقة بتقدر تعبر عن ثورة وعن شعب مضيع؟ ما في إلا تجرب، يعني بلشوا يجربوا أفكارهم. برضو نفس السؤال كان عند جودار، قال نحن يعني نفكر إنه كل ما حكينا إشي مختلف يعني هذا ثوري، لا، هذه الثورة لما أطلقت أول طلقة سبقتنا بعشرات السنين، لازم نفكر كيف بدنا نعبر عنها وكيف نعبر عن حركتهم. بدأت السينما لها حضور بالمهرجانات الدولية وتاخد جوائز، فلفتت أنظار مخرجين كتير بالعالم، يعني بجوز لـ 82 للحد الـ 85 قبل بهالحدود لا يقل عن 800 فيلم نعملوا بالعالم حول فلسطين من سينمائيين في العالم. نقطتها أنه هي قدمت صورة عن الشعب الفلسطيني وعن ثورته، وبنفس الوقت جذبت كثير من السينمائيين اللي هم في إشي نحن ساعدناهم وإشي اعتمدوا على نفسهم في أفلام. أنا وثقت كل الأفلام اللي أنتجت بتيك المرحمة في أحد الملاحق، وبعضها الإنتاج المشترك بعده، يعني مثلا فانيسر غريف إجتنا بنص السبعينات عملت فيلم الفلسطيني ساعتين.
أهم أنه هذا الجهد اللي قمت فيه سيدة خديجة كان يعني عمل منفرد، هيدا مؤسسات بيقوموا فيه، يعني أدي هذا الجهد، هذا الحفاظ على هذه الذاكرة كان من أولوياتك اليوم. نحكي عن شيء أكثر من 50 سنة.
أنا اشتغلت أكثر في مجال المرأة في البداية،
نعم،
وكتبت في مجال المرأة، عندي شيء 4-5 كتب عن قضايا المرأة،
نعم.
الحكم الأخلاقي عند المرأة العاملة مشان أناضل لأنها تكون مشاركة في العمل السياسي وفي رسم السياسات. بس إجت اللحظة اللي هدول السينمائيين هذه التجربة الغنية اللي عملوها واللي يجب أن تحفظ، يعني كتب بتحفظيها بس السينما غير شكل لما تحفظيها، تنقل للأجيال بطريقة مفهومة أكثر.
يعني هذا هو السؤال، السينما يجب أن تحفظ ماذا عن هذه الأفلام اللي هي عمرها فوق 40 عام، ماذا بقي منها، كيف هي أهمية اليوم إعادة ترميمها؟ لأنه أكيد حيكون في اختيار لبعض الأفلام.
بعد ما طلعنا من بيروت ظل الأرشيف، تأمن له أنه يظله بأمان، دبروا القيادة حدا يحط إشارة عليه من السفارات، أو السفارة الفرنسية بالذات هي اللي حطت إشارتها عليه تحميه لبين ما ينقلوه، لأنه صعب كان يطلع بالسفن أو مع أشخاص، يعني كمية كبيرة، 15 سنة تصوير، كل شيء بيحصل، كانوا يعني شو بدي أقول لك، مريضين بالتوثيق، لأنه ما كانوا يلاقوا إشي من زمان، يسمعوا عن ثورة 36 ما يلاقوا شيء، يعني في كتابة بس قليل تلاقي صورة. فهن قرروا أنه هذه الصورة كتير مهم تنعمل، فكنا يوثق من تكنيس الشوارع لتنظيف المخيمات للتطعيم للقتال للمعارك لما
تصير، حياة يومية،
كل شيء، كل حياة يومية للفلسطينيين والحياة اليومية للثورة والمعارك اللي بتخوضها. فهذا إشي كتير مهم يضل للأجيال، مع ذلك معرض للضياع بس لازم ننقذ منه. هلأ عشان يضلوا هدول الأفلام، بعد ما جمعت يعني ما قدرنا نجمع قبل، ضلينا لحد ما كان إمكانية يدخلوا على فلسطين منظمة عندها مصطفى أعاد بناء أو تأسيس جماعة السينما، وحط هدف أساسي فيه إعادة بناء السينماتيك اللي هو مكتبة الأفلام. الأرشيف صعب، بده دولة كبيرة. لما انفقد بعد ما سكروا كل السفارات ببيروت انفقد، انتقل على مخزن عادي وضع. طبعا معروف مين اللي بيفتش على هيك شيء وبياخده، يعني إسرائيل ما بتستنى لحتى تلاقي الشيء، بحب تدور عليه مجرد ما عرفت انه طلعوا ما أخذوا الأرشيف معهم. هلأ هذا الأرشيف وهذه الأفلام، هي الأرشيف ما بنقدر ندوره، بده دولة قوية ترفع قضايا وعلى محاكم وتجيبه، بس نقدر ننقذ الأفلام. أنا كنت أسست الأرشيف بمؤسسة السينما لما خففت شغلي باتحاد المرأة واشتغلت أكثر مع السينما، بنينا أرشيف بمعنى أنه وثقنا. مش كل مادة مصورة بتكون أرشيف، لأنه المادة المصورة ممكن تستخدم بعدة طرق. على فكرة نفس اللقطة اللي بتصوريها في معركة ممكن تبين مع وضد، وبالتالي مش أي لقطات بتجمعيها أو أي أفلام بتجمعيها بتقدر تكون أرشيف. It should be classified، لازم يكون مصنف ومعروف كل إشي بالاسم وبالوقت وبالتاريخ ومين فيه وأي حدث والموضوع، كل هذا لازم يكون. وعملناه الحمد لله، 6 أشهر اشتغلت عليه لحد ما صنفنا وحطيناه. هلأ لما يضيع كيف بدنا نجيبه؟ هلأ الأرشيف ما بنقدر نجيبه، نجمع الأفلام لأن الأفلام فيها جزء من القضية. بدينا نراسل بسفاراتنا، سفارات فلسطين اللي هي صارت سفارات، كانت مكاتب للمنظمة، فكانوا هن عادة يأخذوا الأفلام ويعملوا نشاطات فيها، اتحادات الطلاب، أحزاب الصديقة في العالم، لجان التضامن. مرقت فترة بالسبعينات ما في دولة أوروبية ما فيهاش لجنة ولجنتين تضامن مع فلسطين، إما طلابية أو عمال أو نساء، أو يعني دايما في لجان تضامن، فهدول كانوا يأخذوا الأفلام يشتغلوا فيها ويعرضوها.
وعرضت مجموعة من،
فكان علينا نتصل بكل هالناس. بدينا بالمشروع 2006 كفكرة، بعدين 2009 بلشنا نجمع. توفى مصطفى، كملت أنا بالمراسلات. يعني تعاون معي الحقيقة الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير، لأنه ما في ولا دائرة فيها قسم سينما. هلأ بعد كل هالعمر ما قدروا يعملوا قسم سينما أو مؤسسة سينما بتونس، لأنه هن مؤقتين. لحتى رجعت على فلسطين قال في أمل نعمل شيء، وبدشنا فيه. فهلأ لما جمعي الأفلام، في أفلام مر عليها 35 سنة و40 سنة و50 سنة، في العلب مصدية، في شباب اشتغلوا بالسفارات أو بالدوائر أو باللجان التضامن، لقوا شباب جداد شافوا علب مصدية وفيها شريط أسود ما عرفوا شو، لأنه السينما صارت غير شيء، صارت فيديو، صارت دي في دي تيب، وصارت يعني تطورات كتيرة، وبعدين بالآخر صارت ديجيتال. هدول مش عارفين شو هاي الأشرطة، في إشي كبة وفي إشي لقاها خربانة ملزقة ببعضها. المهم اللي قدرنا ننقذه، يعني أنا لحد هلا في 4 أفلام ما وصلت لها و4 أعداد جريدة من أفلام مؤسسة السينما. الباقي لقينا نسخ منه، والنسخ يعني في إشي لقينا 5 نسخ بس بنعرض لنلاقي أحسن واحدة، وهكذا. في الأفلام مقطعة من كتر ما معروضة. بالمغرب كان في 60 شريط قالوا لي تعالي شوفيهم، رحت شفتهم ما قدرت أستصلح منهم إلا عدد قليل جدا جدا، قد ما معروضين. كاين الشعب المغربي كيف بشوف الأفلام الثورة، زي كيف بتحط كتب بمكتبة بيجوا بيستعيروا هالكتاب، مرة بمدرسة كذا، مرة بجامعة كذا، مرة بالنادي كذا، مرة فمقطعين
يعني بكل الأحوال كما تقولين.
كل الأحوال جمعناهم، صرنا نفتش على شركاء للترميم والحفظ، لأنه ما بنقدر ندخلهم على فلسطين لنحفظهم.
من لا ذاكرة له لا تاريخ له، تقولين خديجة الحباشني، يعني الحقيقة
ولا هوية، حتى هويته بتكون مهزوزة. نعم
يعني. وطبعا مجموعة من هذه الأفلام عرضت في معهد العالم العربي في إطار التظاهرة الهامة، يعني ذاكرة فلسطين وما تقدمه لنا. وأيضا من بينات هذا الأفلام والعروضات أطفال بلا طفولة، لك شخصيا سيدة خديجة، ويعني ما لنا إلا أن نقول لك شكرا من القلب ومن الروح على هذا الجهد الذي بذلتيه. والكتاب ترجم إلى اللغة الإنجليزية.
الحقيقة بحب أذكر شيء، إنه أخيرا عثرنا على شركاء اللي هن سينماتيك دو تولوز. أنا مريت بعدة محلات في عندهم سينماتيك، بإيطاليا بمدريد بهون وهون، بالآخر لقيناهم وطلعوا مهتمين كتير بالمشروع، وحاليا في اتفاقية بينهم وبين وزارة الثقافة بفلسطين وترميم هذه الأفلام وحفظها في أحسن الأحوال للشعب الفلسطيني، حقها محفوظ هناك وهم حقهم يستعملوها، ونحن بناخد نسخة بنستعملها ديجيتال، وبعدين بيضلوا هدول للشعب الفلسطيني عندما يكون عنده مكان أمين، مكان أمين مش معرض للخطر في أي لحظة.
شكرا أيضا لهذا النضال من خلال هذا الكتاب التوثيقي الذي نعود ونذكر به، فرسان السينما سيرة وحدة أفلام فلسطين وأول مجموعة سينمائية ترافق بدايات حركة تحرر وطني، تأليف وإعداد خديجة الحباشنية. مرحبا بك وشكرا لإطلالتك على مونتي كارلو الدولية.
شكرا لكم كمان، بتضلوا تفتحوا المجال لكل آفاق التطور اللي عم تحصل في الثقافة والفنون في البلاد العربية وفلسطين بالذات.
يا أهلا بك.